الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة، فلقد تكرمتم علينا بالمشاركة لكم في مثل هذه الأمسية لأجل اللقاء بكم، وإننا لنحمد الله عز وجل أن جعل في هذا البلد وفي غيره من بلاد هذه المملكة، بل وفي غيرها من بلاد الإسلام، جعل فيهم في هذا العهد القديم صحوة إسلامية شبابية، والشباب هم رجال المستقبل. هذه الصحوة ولله الحمد لا نشك في أن وجهتها وهدفها الوصول إلى تطبيق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تطبيقا مترجما بعقيدة القلوب وأقوال الألسن وأعمال الجوارح. هذا الهدف الأسمى الذي سادت به هذه الأمة في صدرها جميع أمم العالم، هذا الهدف الذي أرسل الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب، فإن الله عز وجل يقول: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وبين الله عز وجل في آيتين من القرآن الكريم أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أتدرون ما الهدى وما دين الحق؟ إن الهدى هو العلم النافع، لأن العلم النافع يهتدي به الإنسان في ظلمات الجهل. وأما دين الحق فإنه العمل الصالح، العمل الصالح الموافق لمرضات الله عز وجل، لأن الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء على العمل. ففي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين هنا هو العمل الذي يعمله الإنسان ليدان به. وأما الدين في قوله تعالى: مالك يوم الدين، وفي قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، الدين في هذه الآيات يراد به الجزاء على الأعمال. ومن الحكم المشهورة: كما تدين تدان. أيها الأخوة، إنني أحمد الله وأشكره أن جعل في بلادنا هذه وفي بلاد عامة المسلمين تلك الصحوة الشبابية التي هدفها الوصول إلى تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي القول وفي العمل. وإنه يجب على العلماء أمام تلك العزمة من أولئك الشباب، يجب على العلماء الذين وفقهم الله عز وجل وهداهم بما بنوا عليه علمهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب على العلماء أمام هذه الصحوة وأمام تلك العزيمة أن يكونوا قادة لهؤلاء الشباب، يقودونهم إلى الحق وإلى الطريق المستقيم وإلى اتباع الحكمة. والحكمة هي العلم والصواب، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إن العلم وحده بدون العمل لا يبدي شيئا، وإن العلم وحده بدون الحكمة قد يكون الإنسان فيه إما متجاوزا لحده في تقصير أو زيادة. أيها الإخوة، وإن من نعمة الله علينا في هذه البلاد أن يسر الله لنا الوصول إلى ما نريد في أي مكان وربع هذه البلاد لسهولة المواصلات، ولله الحمد. فينبغي بل يجب على أهل العلم أن يكونوا دائما مع هؤلاء الشباب حتى يكون في مسيرهم أو حتى يجتمع في مسيرهم حكمة الشيوخ ونشاط الشباب وقوتهم وعزمهم. ولقد كانت هذه المحاضرة، وأنا لا أعتقدها محاضرة ولكني أسميها مقابلة حتى لا تحسب علي ولا علي، إنها مقابلة أريد أن أتكلم فيها على شيء عام، ولم يكن في ذهني شيء إلا أنني أردت الآن أن أتكلم عن هذه الصلوات، عن هذه الصلوات التي نصليها كل يوم فرضاً ونفلاً في المساجد وفي البيوت. لا أريد أن أتكلم عن حكمها، فالحكم فيها بين، وهي أحد أركان الإسلام العظيمة، بل هي الركن العملي الوحيد الذي يكون تاركه كافراً بالله تعالى كفراً مخرجاً عن الملة. لأن أركان الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالأركان الثلاثة الأخيرة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تاركها، لا جحدا لوجودها ولكن تهاونا بها، ولكن القول الراجح أن تاركها لا يكفر. وأما الصلاة فإن الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما حكي من إجماع الصحابة رضي الله عنهم يدل على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وإن كان مقرا بوجوبها. ولكني أريد أن أتكلم عن هذه الصلاة، ماذا يقال فيها وماذا يفعل فيها وما الهدف منه وكيف كانت صلة بين الإنسان وبين ربه، ولماذا اعتنى الشارع فيها هذه العناية العظيمة. ذلك لأن الله عز وجل فرض على محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فرض عليه هذه الصلاة من الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. وفي أي مكان فرضها عليه؟ هل فرضها عليه ومحمد في الأرض؟ لا، فرضها عليه ومحمد صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع. وهل فرضها وفي أي في أي زمن فرضها عليه؟ فرضها عليه في أفضل ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة المعراج. وكم فرضها عليه؟ ما هو العدد الذي فرضه الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ فرض عليه أن يصلي في اليوم والليلة 50 صلاة. من هذه الأمور الثلاثة: شرف المكان وشرف الزمان وكثرة العدد، نأخذ منها أهمية الصلاة ومحبة أهمية الصلاة ومحبة الله عز وجل لها. ولكن من نعمة الله على هذه الأمة أن موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله والتقى بموسى وهو في السماء السادسة، قال له: ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال له: إن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد جربت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى جعله الله عز وجل 50 بالفعل و50 بالميزان، 50 بالفعل و50 بالميزان. وليس هذا من باب جزاء الحسنة بعشر أمثالها، لأن كل العمل الصالح الحسنة بعشر أمثالها، ولكن هذه الخمس كأننا صلينا 50 صلاة ولكل صلاة 10 حسنات. اضرب 50 في 10 كم تبلغ؟ كم تبلغ؟ 50 في 10 كم؟ 500 حسنة في هذه الصلوات الخمس، والله يضاعف لمن يشاء. إذن لا بد أن نعرف ما هي الحكمة في عناية الله عز وجل في هذه الصلاة. لننظر، هذه الصلوات الخمس موقتة بأوقات